مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
عود على بدء لإبراهيم عبد القادر المازني، يقدمه لكم محمد توفيق. قالت امرأتي ونحن ندنو بالسيارة من طنطا بعد زيارة السيد البدوي: مل بنا إلى بيت شيخة صباحة لنسلم عليها. قلت: لا صباح ولا مساء، الوقت ضيق. قالت: أرجوك لأجل خاطري. قلت: يا امرأة، ألا تتقين الله في هذا العبد الصالح الذي سخره الله لخدمتك وخدمة بنيك؟ قالت متهكمة مستضحكة: أنت عبد صالح؟ قلت: من حسن الحظ أنه لن تنصب امرأة لنا الميزان يوم الحساب. على كل حال، نحن الآن بعد العصر، وما زال علينا، علي أنا، أن أقطع 100 كيلو وزيادة قبل أن أبلغ القاهرة، وأخشى أن يتحلل بي التعب إذا أدركنا الليل قبل أن أفرغ من الطريق. هم ترى تعبي راحة لك؟ ثم إنك قد سلمت عليها منذ 4 أيام ليس إلا، فما حاجتك إلى سلام جديد؟ أهو زاد تتزودينه للطريق؟ قالت وكأنها تحلم: لست أشبع من النظر إلى حسن وجهها. وقد صدقت، فقد كانت الشيخة صباح على الرغم من التمشيخ غيداء، حسناء، مبتلة ورطبة، حلوة، يجري ماء الشباب في محياها من نضرة النعمة، ولو طبع وجهها على جنيه لزانته وأغلته، وكان شعرها الفاحم السبط والورد الذي تتضرح به وجنتاها من آيات صنع الله تبارك وتعالى من خلاق عظيم. أما عينها النجلاء الرقيقة الجفن الجنية الإنسان، فأنفذ من أشعة إكس إلى حنايا الصدور وطوايا القلوب. وقلت: إذا كنت تشعرين أنك لن تطيق الحياة إلا إذا حملتك إلى ذلك البيت الضيق لأختنق ساعة بالبخور المنطلق من المجامر حتى تتفضل فتبرز لك وتمن عليك بإنبائك، وأنا من الشاهدين أن أمامك سفرة. فصاحت بي مقاطعة: أسكت وحذاري أن تذكرها بغير الخير. فسكت، وما حيلتي؟ ورفع السجف، ودخلت علينا الشيخة صباح مسترسلة الأعطاف، ناعمة غير متثنية على لينها، كأنها ملكة، وكانت ترتدي ثوبا أبيض رقيقا من الكتان، وتغطي رأسها بشف ينسدل على جانبي وجهها إلى كتفيها وصدرها الناهد، ويحجب جيدها الأتلع ويدور على ذقنها إلى قريب من ثغرها الدقيق الرفاف الشفتين الذي ما خلق إلا للقبلات الحرار لا لما يلهج به. أستغفر الله. وقبلت زوجتي ومدت إلي يدا هممت أن أبوسها بطنا وظهرا لولا هذه الزوجة التي لا تزال تظلمني بسوء ظنها. ولما دارت القهوة نظرت إلي وقالت: أرني كفيك، أبسطهما. ولمستهما لمسا خفيفة ثم أرسلتهما، وأطرقت شيئا ثم رفعت رأسها وحدقت في دون أن تطرف وقالت: ستعطى ما لم تطلب، وتؤتى ما لا يباع ولا يشترى، وتسلبه في اليوم نفسه. فرفعت عيني إلى السماء أو إلى السقف، ولمحت زوجتي وقد أخذ كتفاها يهتزان من الضحك الكتوم. ومضت الشيخة صباح في كهنتها غير عابئة بنا، وسيمضى عنك ثوب الرجولة إلى حين يا صاحبي. ونحت وجهها عني وقالت وهي تودعنا: أحسبني لم أخاطب منك سوى أذنيك، فإني أحس أن قلبك بعيد. فأكدت لها أنه ما زال في موضعه تحت الضلع العاشر، أم تراه 15، معذرة فلست أعرف عدد هذه الضلوع. فجذبتني امرأتي من ذراعي ثم دفعتني خارجة، وسمعتها تقول للشيخة صباح: إنه يمزح فلا تغضبي عليه. فقرضت أسناني ولم أقل شيئا. ولما صرنا في البيت وجلسنا إلى المائدة نتعشى، قال أحد الشقيين ولدي ولا فخر: هل تعلمين يا ماما أنك عدت أصبى وأجمل، ومع ذلك لم تغيبي سوى 4 أيام؟ قلت: لا عجب، فقد استراحت من وجع الرأس الذي تورثانيها. فضحك الشقي الأكبر وعاد الأصغر يقول: صحيح يا ماما، رجعت بنت 20. فقلت: في مثل سنك وتنافق وتداهن وتتملق، فكيف إذا دخلت مداخل الرجال؟ فألقت إلي نظرة تنطوي على نذير أعرفه بالتجربة، فلئن لم أستدرك لا يحيقن بي ما أكره من ائتمارها مع هذين العينين. فقلت: وهل رأيتها أسنت وكبرت وشابت وشيخت حتى تقول إنها ارتدت بنت 20؟ ومتى كانت إلا بنت 20 أو أقل، رفافة الحسن ولو. فبلعت ريقي وبلعت معه لقمة بلا مضغ. وعاد الأصغر يسأل: فإنه ثرثارة مشهور، قولي لي يا ماما ماذا تصنعين إذا رددت بنت 10؟ قالت بسرعة: أذهب ألعب معكما. قال: وبابا ماذا يصنع؟ قالت وهزت كتفيها: يصنع ما بدا له، ما لي أنا. قال: وتظلين زوجته؟ قالت وعينها علي: أظل زوجة هذا الذي تصطك ركبتاه من الكبر؟ ولم يكن عندي لهذا الطعن القبيح المفاجئ جواب حاضر، وعلى أنها لم تمهلني فمضت تقول: بل كنت أنتظر حتى أبلغ وأرشد ثم أزف إلى فتى نجيب بارع عليه طلاوة وله مال وفي خلقه دماثة وفي نفسه طيب وخير. فقلت: حسبك والله يسامحك، وما أظن بك إلا أنك ستعذبين في جهنم الحمراء عذابا غليظا طويلا بما تجحدين من نعمة سيدك وتاج راسك. وسكنت الثورة وقرت الفورة، وجمعت الخادمة ما على الأرض من المقذوفات المرتجلة المصنوعة من لباب الخبز الطري على هيئة الكرات الصغيرة، وهي خادمة فلكية تغنيني عن مرصد فتريني نجوم السماء طرا في الظهر الأحمر. ورثتها عن أمي لأنها، أي الخادمة، أنقذتها من أخفاف الإبل في طريق منى قبل عهد السيارات، وكانت أمي رحمها الله قد استصحبتها في حجها الأول لتقوم على خدمتها، ولعلها آنست منها القدرة على الشيل والحط، وكانت أي أمي وهنانة لا عهد لها بالجمال ولا قدرة على احتمال المخض من سيرها، فدار رأسها فتدحرجت وهوت إلى الأرض، فلولا أن نطت الخادمة ورفعتها لقضي عليها، فحفظت لها هذا الجميل وأبت أن تسرحها بعد ذلك، وأوصتني بها خيرا، وهكذا ورثتها عنها. والإرث يباع أو يرهن أو يوهب أو يبدد، ولكن الدول كما تعلم أجمعت لمكيدتي على تحريم الرق، فلا سبيل إلى بيع هذه الخادمة أو رهنها أو وهبها. ثم إنها لا تساوي ملء أذنها نخالة، ومن المستحيل تبديدها لأنها هائلة الأنحاء جدا، والعمر كل العمر أقصر من أن يتسع لهذا الجهد، وعسير جدا إضاعتها لأنها تعرف الطريق إلى البيت، ولعله كل ما تعرفه. وقد خطر لي أن أتخلص منها كما تتخلص الناس من قطة مزعجة لم يبق فيها خير، فيضعونها في غرارة ويحملونها إلى مكان سحيق، وهناك يطلقونها أو يدلقونها فتضل الطريق ولا تعود. ولكن أين الغرارة التي تسعها عن الخادمة؟ وأين الكاتف التي تقوى على حملها؟ فهي قاعدة البيت ولا حيلة لي في ذلك، وشر ما فيها إخلاصها. ومن العجائب أن تنقلب المحمدة مذمة والمزية منقصة والفضيلة رذيلة، ولكنها الدنيا وأنت سيد العارفين، وكل ما فيها اعتباري كما لا أحتاج أن أبين لك. قمت مرة برحلة مع صديق لي فأضافنا رجل كريم سيد ماجد، ففرحنا وزهينا، فإن مثله يفخر المرء بأن يكون، أي المرء، ضيفا عليه، وكان يسبق كل رغبة لنا باقتراحها وتحقيقها، ويعنى براحتنا وسرورنا عناية لم تترك لنا رأيا أو إرادة أو شعورا حتى بحرية التفكير. وكانت مبالغته في تحري مرضاتنا عن كرم وإحساس مرهف بالواجب لا عن ثقة لنفس أو رغبة في التظاهر، وكنا على يقين من هذا، ولكن مع ذلك ضقنا ذرعا بهذا الكرم، وما كدنا نرحل حتى تشهدنا كأننا كنا سجناء، وما زلنا نضحك كلما تذكرنا كيف ظلمنا هذا الرجل الكريم وغمطنا حقه وجحدنا فضله. وأعود إلى هذه الخادمة المخلصة الأمينة فأقول إني أغلط أحيانا فأناديها وأطلب أن تجيئني بشيء فتجيئني بخلافه، ولا تغلط مرة واحدة فتجيء بما أريد. أقول هات الكبريت، وليس في لفظ الكبريت ولا في حروفه ما يمكن أن يلتبس بالجبن الرومي، وهي ليست بالصماء، فإن سمعها كسمع القطة، وأنا خفيض الصوت، ولكني أتوخى معها أن أزعق وأصيح حتى لا يبح صوتي ويوجعني حلقي وأمرض يوما أو يومين. ومع ذلك لا تكاد تسمعني أطلب الكبريت حتى تقول حاضر، وتعمد إلى ملاءة سوداء تلفها على نفسها فإنها حيية، وتخرج فتشتري لي جبنة قد يكون روميا غير مزيف أو مقلد، ولكنه لم يخطر لي على بال ولا كانت لي رغبة فيه. وأراها مقبلة علي تحمل على كفيها صينية عليها طبق فيه الجبن الرومي وشوكة وسكينة وفوطة ولقمة، فإنها تدرك من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى تلقين أن الجبن لا يؤكل وحده، فلا بد من خبز معه، وما دام سيدها سيأكل وقد اشتهت نفسه الجبن الرومي فهل تتركه يوسخ يده؟ معاذ الله. وهذا هو تفسير الشوكة والسكينة. وأنظر إلى هذا الذي على يديها فأتميز من الغيظ وأكاد أطق وأنفلق، ولكني ألم نفسي بجهد وأهز رأسي وأروح أتعجب لقدرة ربي على خلق كل هذه الأصناف من الناس. هذه امرأة لها كل ما لي تقريبا من الأعضاء وليس ينقصها شيء، وهي تتكلم العامية التي نتكلمها ولا أعرف لها لغة غيرها، ومع ذلك لكل لفظ في هذه اللغة معنى عندها غير معناه عندنا. فالكبريت معناه الجبن الرومي، والكتاب معناه طاحونة البن، والكلب معناه الخيط والإبرة، والكمون معناه السجائر، إلى آخره، حتى لقد خطر لي أن الألفاظ التي تبدأ بالكاف هي التي انفردت عندها بهذا الحال المقلوب، وأنا أحصي هذه الألفاظ إيثارا للراحة وأثبت معانيها إلى جانبها ليتسنى لي أن أخاطبها بلغتها، فأقول لها مثلا خذ اشتري لي كمونة ويكون مراد السجائر، أو هاتي كلبا وخيطي هذا الزرار. وإذا مر بالشارع الذي يصلح طواحين البن قلت خذ الكتاب فأصلحيه عنده، أو اشتري لنا كرومبا أي بترولا، إلى آخره. ولكني أخشى أن تتطور اللغة عندها وتكتسب الألفاظ كل بضعة أيام معاني جديدة فيذهب تعبي سدى. وآه إذا مرضت، تلازمني ولا تبرح كرسيها إلى جانب سريري، وليتها تسكت، ولكنها لا تكف عن الكلام والدعاء والتنهد وضرب الكف بالكف، ثم ليت هذا كان كل ما تصنع، فإنها تفتأ تجسني وتلفني وتدس اللحاف تحتي هنا وهاهنا، وتسوي لي المخدة وترفع رأسي وتحطها، وتستخبرني عن حالي ومبلغ سوءه حتى يكاد عقلي يطير. وما دمت مفطوما عن طعام أهل البيت وملتزما الحمية الموصوفة فهي صائمة، لا كصيام المسلمين من عباد الله بل كصيام غاندي، إلا عن قطرات من الماء كحسو الطير لبل الريق. وربما تعجبت لها وتساءلت، أترى أمي لم تكن أمي بل تبنتني وهذه هي أمي الحقيقية؟ وإذا لم يكن ذاك وأرجو ألا يكون، فهل الأمومة عندها قوية إلى هذا الحد؟ ولكأني بها تنظر إلى ضخامة جسمها وذهابه طولا وعرضا وضآلة جسمي وهزاله فتحن علي وترأمني، وأقول وقد برمت بهذا العطف الفاحش ما كان ضر أمي لو نسيت أن توصيني بها قبل موتها. ويجيء الطبيب وهو يعرفها ويطيب له أن يعابثها، فيهول عليها بما أصابني من برد أو غيره، فتروح تبكي وتندبني قبل الأوان سامحها الله، وينال الطبيب جزاءه أيضا، فتأخذ بتلابيبه ولا تدعه يبرح غرفتي إلا بحيلة يحتالها، ولولا ذلك لسجنته معي حتى أشفى. وكثيرا ما يقول لها يا ستي الحاجة الشفاء من الله ولست إلا واسطة خير، فلا تقتنع ولا تطلق سراحة. وأقول لامرأتي هاتي لي كل ما أمر الطبيب باجتنابه من الأكل، فتسأل عن السبب، فأقول إن هذه الحاجة لا تقتنع بأني شفيت إلا إذا أكلت ما يأكل الناس، ولن تعفيني من عطفها ما لم أفعل، فاصنعي معروفا وأطعميني وأمري إلى الله، وسأموت على التحقيق وسيكون دمي في عنقها، ولكن ما حيلتي؟ فتضحك الزوجة وتقول لا تغالط، إنما تريد أن تأكل وتخالف أمر الطبيب، فأقسم بكل يمين أعرفها، ولكن من يصدق؟ حتى أنا ينتهي الأمر بأن يساورني الشك أحيانا، ولي العذر. وقالت امرأتي تخاطب أصغر الشقيين: لقد أذكرني سؤالك حكاية سمعتها أو قرأتها وأنا صغيرة. قالوا إن ملكا واسع السلطان أسن ولم يرزق ولدا، وكان تقيا صالحا، فدعا الله أن يرده شابا، ونام فهتف به هاتف أن قم فكل من شجرة التفاح، فإن عليها ثمرة في غير أوانها. وكان له بستاني هرم هم يتوكأ على العصا، وكان يجوس خلال البستان، فبلغ الشجرة ونظر فإذا ثمرة ناضجة تتدلى، فتعجب ومد يده فقطفها، وخطر له أن يهديها إلى الملك، غير أنه راجع نفسه واستقل الهدية وإن كانت نادرة، وقال لنفسه: إن تفاحة واحدة ولو كانت في غير أوانها لا تستحق أن ترفع إلى ملك، وليس يضيرني أن آكلها، فلن يفتقدها أحد، وهذا غير أواني التفاح، ثم إني جوعان فما طعمت في يومي شيئا. فأهوى عليها بأسنانه حتى أتى عليها، وعاد إلى كوخه فنام. وجاء الملك بعد قليل فلم يجد تفاحة ولا إيذانا بتفاحة، فلم يستغرب وقال: ما كان لي أن أتوقع غير ذلك، إن هي إلا أضغاث أحلام. وكر راجعا إلى قصره، وأقبل ابن البستاني على الكوخ ليوقظ أباه، فألفى في فراشه فتى منظرانية، فتعجب وتساءل من عساه يكون، وأيقظه وراح يسأله من يكون وماذا جاء به وماذا يصنع في كوخ أبيه. فقال: أنا أبوك، ألا تعرفني؟ قال: أبي، وكيف يمكن أن تكونه وأنت أصغر مني وأصبى؟ وأمسكت، وجلسنا صامتين ننتظر البقية. فضحكت وقالت: نسيت بقية الحكاية. فصاح بها الشقيان محتجين: لا 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 يا ماما، هذا لا يجوز. قالت: فليتمها بابا. قلت: كيف يمكن أن أفعل وأنا ما سمعتها إلا الساعة؟ قالت وهي تنهض عن المائدة وترفع أطباقا: أليست دعواك أنك واسع الخيال؟ تخيل إذن ولا تخيب أمل ولديك. فنهضت مثلها ودنوت منها وغفلتها وقرصتها، فلولا لطف الله لتهاوت الأطباق قطعا متناثرة. وكانت ساعة ثم لاحت لي فرصة، ففررت إلى غرفتي وأوصدت بابها.